الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رفع السماوات بلا عمد، وبسط الأرض ومد، وأفاض النعم بلا حصر وعد. له الحمد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. له الحمد جل وعلا على ما أفاض من النعم وما وقى من شرور النقم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وصية الله جل وعلا لنا ولكم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي الكرام، من أنتم؟ جملة شهيرة لها سمعة غير حميدة، أوجهها اليوم إلينا بصيغتها من أنتم أو بصيغة من نحن، لأن لنا وصفا وصورة مرسومة مكتملة واضحة نريد أن نقارن واقعنا بها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال ابن عباس وغيره: إن هذه أمتكم أي دينكم وملتكم واحدة، فالأصل أن تكونوا وحدة مجتمعة وأمة متوحدة متآلفة. ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وصف فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. ليس هناك تفريق، كيان واحد مرتبط. وفي الحديث أيضا عند أبي داود والترمذي في سننهما: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هل ترون صورة أوضح وأجمل وأفضل من هذه الصور ترسمها الآيات وتحدد ملامحها الأحاديث ويقولها أهل العلم؟ فمن كلام ابن تيمية: إن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هل ثمة خطاب أوضح وأوامر أكثر مباشرة نحو الهدف وأعظم تحذيرا من الخلل لمثل هذا الذي ذكرته. ولذا دعونا نكمل الصورة بأن نرسم المنهج الإسلامي الذي يبين لنا أن أمر الوحدة والائتلاف والألفة والاجتماع أمر عظيم ومقصد أكبر وهدف أعظم حشدت له لو تأملنا كثير من الأحكام والتشريعات والآداب. إذا تأملنا فيها وجدنا أن محورها الرئيس هو أن تحافظ على صفاء القلوب، هو أن تحافظ على تماسك الصفوف، هو أن تحافظ على وحدة الأمة، هي أن تقطع الطريق على كل أمر يوغر الصدور ويثير الحفائظ ويقطع الأوصال ويبت العلاقات، فتصبح الأمة التي من المفترض أن تكون أمة واحدة أوزاعا متفرقة وفرقا متناحرة. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرر لنا أمرا عظيما مراعاته تحفظ هذه الألفة وتقيم تلك الوحدة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كم من اعتداء على الأعراض والأموال والدماء، ليس في ساحات القتال ولا في البلاد التي ابتليت بهذه المحن، بل في مجتمعاتنا، بل في عقر ديورنا، بل في معاملتنا لأبنائنا ولمن لنا ولاية عليه بحال أو بصورة أو بأخرى. وهذا كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا سياجا لو التزمنا بهذه الآداب لما اخترقت هذا السياج الذي يحفظ هذه الوحدة والألفة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تأملوا هذه الأوامر والنواهي والزواجر التي تقول أنها خطر، ممنوع الاقتراب، لأن هذه السخرية سوف تؤدي إلى فرقة، لأن هذا الظن السيء سيؤول إلى شيء من النزاع والشقاق. ويأتينا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم متطابقا مع هذه الآية العظيمة: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فكأننا إذا لم ننتبه لذلك فتدابرنا أو تباغضنا أو تلابزنا أو تحاسدنا أو تشاجرنا أو شيئا من ذلك، فلن نكون على الصورة المرادة وهي كونوا عباد الله إخوانا، لن نكون محققين لتلك الأخوة. ونحن نقتحم هذه النواهي في كل أو في لحظات كثيرة وفي أوضاع كثيرة، بل إن هذا الإسلام العظيم يدخل إلى ما هو أدق وأرق في مراعاة النفوس والقلوب حتى لا يصيبها شيء من الكدر والغضب. فيأتينا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. مجرد شعوره بهذا الأمر الذي قد يحزنه نهي عنه، بل جاءت الآيات إنما النجوى من الشيطان، وجاءت ببيان العلة ليحزن الذين آمنوا وبين الحق سبحانه وتعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. بل حتى في أحكام البيع والشراء المراعاة للنفوس والقلوب حفاظا على الوحدة. في حديث ابن عمر عند البخاري عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه إذا اتفق البائع والمشتري، فلا يأتي بائع آخر بعد الاتفاق فيقول أعطيك بأقل، لأن هذا يغير الصدور ويثير الحفائض. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والجمهور أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ في ذلك للغالب فلا مفهوم له، أي حتى لو كان ذلك مع غير مسلم من الذميين الذين لهم عهد وذمة لا ينبغي أن يعامل بما يحزنه ويغضبه ويفوت مصلحته. وإذا أردتم أن تقفوا على خطورة الأمر فإنه جد عظيم، لأن شريعتنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمور قد نراها سهلة ويسيرة وليست بذات أهمية، لكن الشارع الحكيم الذي يريد أن يرى أهل الإيمان الهدف الأعظم من كل أمر يسير كيف قد يؤدي إلى تحقيق هدف عظيم، أو أن الإخلال به قد يؤدي إلى خلل كبير. صور كما قلت نراها صغيرة مروية في السنة والسيرة من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو عند أبي داود في سننه وعند الإمام أحمد في مسنده، قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا أي في السفر تفرقوا في الأودية والشعاب، وقت الراحة يتفرقون، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فكنا إذا نزلنا انضم بعضنا إلى بعض. صورة عابرة قد لا تكون مهمة، لكن الشارع الحكيم يبين، وانظروا إلى ما هو أظهر وأقرب إلينا من ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي نكرره كل يوم، حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. الصورة المادية لها انعكاسات نفسية قلبية معنوية، إذا اختلفنا في الصفوف فسيكون ذلك سببا قد لا يكون مباشرا، قد لا يكون ظاهرا، لكنه بالغ مبلغه في اختلاف القلوب والعياذ بالله. بل انظروا إلى ما هو أعظم في بيان شناعة هذه الأمور وإن كانت تبدو لنا يسيرة كما قلت. فهذا الحديث العظيم الذي نذكره دائما، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه عند الشيخين عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ لما هذا الوعيد؟ لما هذه الصورة المستبشعة؟ لتقول لنا أننا نحن أمة الإسلام، أمة وحدة جامعة، أمة قيادة واحدة، أمة صفوف متراصة، أمة أيد متشابكة، أمة قلوب متآلفة، أمة أنفس متصافية، أمة لا تفرقها الصغائر ولا تجعلها سببا ولا يكون ذلك سببا لتناحرها واختلافها. ولعلي أشير أيضا إلى صور عملية حتى نرى أننا نمارس هذا ونقع فيه، لست أتحدث الآن عن ساحات قتال كما قلت، بل أتحدث عن قعر بيوتنا، وأتحدث عن مجالس منتدياتنا، وأتحدث عن سلوكياتنا اليومية وما يدخل فيها من هذا. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجابية خطيبا في الصحابة وقال لهم: إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فخطبنا فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تأمل، كل سبب من الفرقة له نسب بالشيطان، وكل سبب من الألفة والوحدة على المنهج الصحيح هو مفض إلى رضا الرحمن، وصورة من صور الاقتداء بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأمل وتأمل وتأمل مقولات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة النبوة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. لو كنت ترى أنك تريد صفاءك وحدك وترى الآخرين كلهم على كدر فتفترق ويفترق هذا ويفترق هذا، اجتماعكم مع شيء من خلل خير من افتراقكم مع ما تظنونه من خير. وابن مسعود رضي الله عنه يضرب مثلا عمليا في أمور نحن نمارسها اليوم وتمر بنا ونقول إننا نريد الحق والحق أحق به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن مسعود وكان يرى ما كان عليه أبو بكر وعمر في شأن الجمع في الحج، وأن عثمان رضي الله عنه قال أو فعل غير ذلك، فلما بلغ ذلك ابن مسعود استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما جاء الموسم وحانت الصلاة وأمهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلى ابن مسعود مع الجماعة لأنها صحيحة وإن كانت على خلاف رأيه الفقهي، فقال له بعضهم: استرجعت ثم صليت؟ أي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم صليت؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. كانوا يفقهون كليات الإسلام، كانوا يعرفون روح هذا الدين، كانوا يعرفون نبض الإيمان في القلوب وأنه نبض محبة وألفة مع ما استمسكوا بكتاب الله واعتصموا به وتمسكوا وتشبثوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يخاطبنا في وصيته العظمى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عجبا كيف يكون الدين الذي هو أساس الوحدة والألفة يجعله بعضنا سببا للفرقة والاختلاف، على اجتهاد في مسائل ربما تكون فرعية، أو على خلاف ليس من أنواع اختلاف التضاد بل من اختلاف التنوع الذي يصح فيه هذا وهذا. ولذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما أشد ضرر هذه الصورة التي تكثر فيها الأسئلة الجدلية والحوارات الشديدة القاسية التي ليس مناطها كتاب الله وسنة رسوله، ويغيب عنها محور أساسي وهو ابتغاء رضوان الله والخضوع للحق، فتتنازعها الأهواء وتتجاذبها العصبيات فتؤدي بالقرآن والعياذ بالله إلى افتراق واختلاف. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقد جرى بينهم شيء من الخلاف وهم يتلون القرآن، فقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. ما جاء ليكون سببا للفرقة والاختلاف. إذا كنت تتكلم بغير علم فأمسك، إذا كنت تتكلم ورأيت من هو أعلم منك فخذ منه، إذا لم تكن بدا لك ذلك فلا تجعل الشقة تتسع ولا الفرقة تعظم. فإن مراد القرآن أن تأتلفوا وتأتلفوا وتتوحدوا، ويكون مرادكم رضوان الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن تسمحوا لذلك، أن لكل هذه الأسباب أن تفرق وتشتت؟ والله واحد، والقرآن واحد، والرسول واحد، وهذا الدين كل شرائعه تقول لنا إننا أمة واحدة. فما بال القلوب، نسأل الله السلامة، قد زاغت عن هذا ورضيت بغيره، وتهيأت في كثير من تفاعلاتها للاستجابة لأي داع من دواعي الخلاف والنزاع. فما أن تطرح كلمة حتى تثار حولها كلمات ويصبح هناك نزاع وشقاق، ولا تكاد تسمع من يقول مثل ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، من يحذر ويقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من رأى أن أسباب الفرقة مؤذنة بشر يتوالى ويعظم حتى يصل والعياذ بالله إلى القتال الذي نرى صورا منه كثيرة، وهكذا وهكذا، ونجد الأمور في القضايا التي نتجادل فيها. وهذه صورة لعلي أقدمها كذلك من جيل الصحابة رضوان الله عليهم، في مسألة فقهية تتعلق بالصلاة في ثوب واحد. فقال أبي إنه، أي الصلاة في ثوب واحد، إنه لحسن جميل. وقال ابن مسعود إنما كان ذلك من قبل، لما كانت الثياب قليلة، والآن يحسن غير ذلك. ولما بلغ هذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال صدق أبي، ولم يأل ابن مسعود، أي مجانبة الصواب، ولكن لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد ذلك إلا فعلت به كذا وكذا. مسألة ذكرت وانتهت، وهذا صحيح وهذا صحيح، فلا تثير غبار الجدال ولا تثير معارك في طواحين الهواء في أمور من الدين لكنها معروفة ولكل واحد فيها دليله ومسائله. وإذا أردنا أن نكمل فإننا سنرى أن هذا السياج الذي يمنع، فثمة أبواب أخرى جاءت في شريعتنا لا تكتفي بهذا المنع، بل تمدنا بأسباب عظيمة من القوة في الوحدة، ومن القوة في الألفة، ومن القوة في صفاء القلوب. فلو أخذنا بها، وسيأتي حديثنا عنها، واجتنبنا تلك لما رأينا الصفوف في أحيان كثيرة مؤتلفة ظاهريا ولكنها مختلفة باطنيا. نسأل الله عز وجل أن يقيم صفوفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يزيل عنا أسباب الشحناء والبغضاء، وأن يرزقنا الحسن النية والنقاء والصفاء، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى التماس محبة القلوب ووحدة الصفوف بين أهل الإيمان والإسلام، ما دام رائدهم وقائدهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ومضات سريعة موجزة من بعض ما دعينا إليه لتزداد المحبة في القلوب وتقوى الأواصر بين أهل الإسلام والإيمان. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، حديث رسولكم صلى الله عليه وسلم، ونهيه مع بيان الفضل في الحديث الآخر: لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيدبر هذا ويدبر هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشيطان يقول لك: لا تبدأ، لماذا تكون الأدنى؟ لماذا تعتذر وهو الذي يجب أن يعتذر؟ أخزي الشيطان واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الناجح والمتفوق هو الذي يبدأ بالاعتذار ولو كان الخطأ عند غيره. كيف تنتصر إن لم تنتصر على نفسك؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد نال ما نال من كفار قريش، ثم جاء بعظمة أخلاقه التي سمت فوق كل الناس وفوق كل البشر، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس هو صلى الله عليه وسلم الذي قال ابن مسعود في يوم أحد وقد أرادت سيوف المشركين أن تنال منه وتقتله، قال: وكأني به يحكي نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الخلق وهذه النفس الرحبة وهذا القلب الرحيم الواسع وهذه المعاني الفياضة التي تدل على عظمة ديننا بعظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا. لو أن كل مسلم لقي أخاه فصافحه وعانقه، هل ستبقى هذه الوجوه المكفهرة والنظرات الشديدة والكلمات القاسية؟ ما بالنا، ما بالنا نستحق أن نقيم هذا السؤال فنقول: من نحن؟ وأن نقول: من أنتم؟ هذا وصفنا في القرآن، وهذا وصفنا في سيرة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن نحن منها. من زار أخا له في الله أرسل الله له على مدرجته ملكا يسأله: إلى أين؟ إلى هذا، ألك من نعمة تربها؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته فيه. ما بالنا نسعى أحيانا ونخرج لا لهذه الألفة، وإنما لنؤجج الصراع والعياذ بالله. والقرآن يخبرنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في كل أمر، على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع والدولة والبلد في أي بلد، وعلى مستوى المجتمع الصغير، وعلى مستوى الأسرة. الأسرة اليوم عندما يختلف الزوج مع زوجه أو الأم مع أبنائها أو العكس، ترى أجواء من الفرقة عجيبة، ترى الصورة الجامدة القاسية، لا رحمة ولا ألفة ولا محبة، بتباغض ونوع من الهجران، وكلام لا يكاد يخرج إلا بصعوبة، وابتسامة لا تفتر عنها الثغور إلا نادرا. أين نحن؟ في صحراء جرداء وديننا كله حدائق غناء. لماذا؟ لماذا نظلم أنفسنا؟ ولو أننا فعلنا ذلك في هذه المجتمعات الصغيرة والدوائر الضيقة لرأينا انتشار ذلك، حتى نرى صورة الوحدة العظمى التي جسدتها آيات القرآن في مؤاخاة المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صورة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية من روعة العلاقات الأخوية الإيمانية، لأن صلة الأخوة في الله أرقى وأنقى وأبقى وأقوى من أي صلة مهما كانت. فإن نحن من هذا، وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود عند البخاري في صحيحه كلمات موجزة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا الحديث كما قال ابن حجر فيه حض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. تأملوا أيها الإخوة واسألوا هذا السؤال: من نحن إذا كنا نحن الأمة الواحدة، إذا كنا نحن أمة الأخوة الصادقة، إذا كنا نحن أمة المحبة الخالصة، إذا كنا نحن أمة الإيثار العملي، فأين نحن من هذا؟ كم نحن بحاجة إلى مراجعة في أدق الأمور وفي أخصها في مشاعرنا ومعاملاتنا القريبة فضلا عن البعيدة. إن أصلحنا ذلك ستبدأ الأمر في التحسن والتغير، لأن الله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، ويلهمنا الرشد والصواب، وأن يجعلنا بكتابه مستمسكين، ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك أعمالنا. اجعلنا اللهم يا حي يا قيوم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أصلح أحوال أمتنا وأبدلها اللهم من بعد ضعفها قوة، ومن بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بأعداء الإسلام المحاربين لدينك ولكتابك ولسنة نبيك ولعبادك الصالحين. اللهم اجعل الخلف في صفوفهم، واجعل قذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين، وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. احفظ اللهم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، ووفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحث عليه يا سميع الدعاء. وانصر اللهم عبادك وجندك المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. ثبت اللهم خطوتهم وعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وارحم اللهم عبادك المستضعفين المظلومين والمهجرين والمسجونين والمقهورين، اللهم الطف بهم فيما تجري به المقادير، وعجل فرجهم وقرب نصرهم، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله سيابة الأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والترضوا على الصحابة الكرام، وخص منهم بالذكر ذوي القدر علي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.